قال النووي رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فهو باب الأمر بلزوم الإيمان والتمسك بشرائع الإسلام والنهي عن الارتداد عن الإسلام والتشبه بالكفار، أي هذا باب معقود في بيان الأمر بلزوم الإيمان والمواظبة عليه والتمسك بشرائع الإسلام والعمل بها. وهذا الجزء من الترجمة دل عليه الحديث الآتي بمفهومه، وباب معقود أيضا في بيان النهي عن الارتداد والرجوع عن الإسلام إلى الضلالة وعن التشبه بالكفار في أعمالهم بالمسلمين بمقاتلة بعضهم بعضا. وهذا الجزء دل عليه الحديث الآتي بمنطوقه، وترجم للحديث النووي والقاضي وأكثر المتون وكذا الأبي والسنوسي بقولهم: باب بيان معنى قوله صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ولم يترجم له القرطبي، بل أدخله في الترجمة السابقة، واعترض على ترجمتهم هذه بأنه لم يبين في داخلها معنى الحديث المذكور، بل إنما ذكر فيه لفظة، وأيضا بأن الترجمة عين الحديث المترجم له، مع أن القاعدة عندهم أن الترجمة هي المعنى المستنبط من منطوق الحديث أو مفهوم. واعترض أيضا بأنها لا تدخل تحت ترجمة كتاب الإيمان، مع أن القاعدة عندهم دخول تراجم الأبواب تحت ترجمة الكتاب، لأن الكتاب اسم لجنس من العلم مشتمل على أنواع داخلة تحته، يعني في أبوابها. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى وابن بشار جميعا عن محمد بن جعفر عن شعبة حاء، وحدثنا عبيد الله بن معاذ واللفظ له، قال: حدثنا أبي، حدثنا شعبة عن علي بن مدرك سمع أبا زرعة يحدث عن جده جرير قال: قال للنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: استنصت الناس، ثم قال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. أخرجه البخاري وأحمد والنسائي وابن ماجه والدارمي وابن حبان وغيرهم. ورجاله: ابن بشار هو محمد بن بشار بن عثمان بندار أبو بكر البصري الثقة الحافظ أخرج له الجماعة، عبيد الله بن معاذ العنبري أبو عمرو البصري الثقة الحافظ أخرج له الشيخان، أبوه معاذ بن معاذ بن نصر بن حسان العنبري أبو المثنى البصري القاضي ثقة متقن أخرج له الجماعة، علي بن مدرك النخعي الوهبيلي أبو مدرك الكوفي أخرج له الجماعة، أبو زرعة ابن عمرو بن جرير بن عبد الله البدلي الكوفي اسمه هرم، وقيل عمرو وقيل عبد الله وقيل عبد الرحمن وقيل جرير ثقة وقد تقدم. جرير بن عبد الله بن جابر البدلي الصحابي المشهور رضي الله عنه أخرج له الجماعة، وهو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الإسناد من سداسيات الإمام رحمه الله، ورجاله رجال الجماعة سوى شيخيه أبي بكر بن أبي شيبة لم يخرج له الترمذي، وعبيد الله بن معاذ لم يخرج له الترمذي وابن ماجه. من لطائف إسناده أن فيه رواية تابعي عن تابعي علي بن مدرك عن أبي زرعة، وفيه رواية الراوي عن أبيه، وكذا رواية الراوي عن جد. ومن لطائف الإسناد كتابة حاء إشارة إلى التحويل، فللمصنف رحمه الله إسنادان يلتقيان في شعبة، وصحابيه هو جرير بن عبد الله ذو مناقب جمة، مع أنه من أواخر من أسلم. قال: ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت، ولا رآني إلا ضحك. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: نعم السيد أنت في الجاهلية، ونعم السيد أنت في الإسلام. وكان سيدا مطاعا، وكان بديع الجمال. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يسميه يوسف هذه الأمة، كبير القدر، طويل القامة، يصل إلى سنام البعير، وكان نعله ذراعا رضي الله عنه. معلوم أن تناسب الأعضاء هو الجمال في أعدل ما قيل فيه. وتناسب الأعضاء في الوجه الإنساني مثلا تتحد الأعضاء من حيث هي أعضاء: عينان وأنف وفم وأشفار، أذنان، بشرة. هذا شائع، هذا هو الوجه الإنساني. ولكن الناس يختلفون: دمامة وملاحة، حسنا وقبحا. وأعدل ما قيل في ذلك أنه راجع إلى تناسب هذه الأعضاء، لأنه قد يقول قائل: كان نعله ذراعا، وأي شيء في هذا؟ هنا أمران: الأول أن نتثبت من هذه الرواية، هل ثبت فعلا بالنقل الموثوق أن هنالك من قال إن نعله كانت ذراعا؟ فإن ثبت فلا شيء، ويعود الأمر إلى ما قلت: كان طويل القامة رضي الله عنه يصل إلى سنام البعير، فتناسب الأعضاء ها هنا أن يكون نعله ذراعا، وإلا فكيف يكون نعل من كانت قامته إلى سنام البعير؟ فلا تستهولن أمثال هذه الأمور، لأننا في عصر يقع فيه الضلال كالذباب على العقير على القذر، يتقممون ثم يعملون عقولهم ولا عقول له من أجل أن يشنعوا، وأن هنالك تهويلا وقع ومبالغة حدثت إلى غير ذلك مما لا يطعن به في قول، ولكن لا بد من التحقيق والتوثيق. رضي الله عن جرير وأرضاه وعن الصحابة أجمعين. عن علي بن مدرك النخعي أنه سمع أبا زرعة ابن عمرو بن جرير يحدث عن جده جرير بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قال للنبي صلى الله عليه وسلم، في رواية أبي عوانة في مسنده: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا جرير استنصت الناس. وهذا نص صريح في أنه صلى الله عليه وسلم خاطب به جريرا نفسه، ففيه رد على من زعم أن لفظة لي في الرواية زائدة، لأن جريرا رضي الله عنه إنما أسلم بعد حجة الوداع بنحو من شهرين، فقد جزم ابن عبد البر بأنه أسلم قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بأربعين يوما. قال في الفتح: وما جزم به، يريد ابن عبد البر، يعارضه قول البغوي وابن حبان أنه أسلم في رمضان سنة عشر. ووقع في رواية البخاري لهذا الحديث في باب حجة الوداع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي جرير، وهذا لا يحتمل التأويل فيقوي ما قاله البغوي. قال جرير رضي الله عنه: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يوم النحر بمنى. قال النووي: والمعروف في الرواية حجة، المعروف حجة الوداع بفتح الحاء، والمسموع من العرب فيها الكسر حجة. قال الهروي: والقياس الفتح، لأنها اسم المرة الواحدة للهيئة. قالوا: فيجوز الكسر فيها بالسماع، ويجوز الفتح بالقياس. وسميت حجة النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، لأنه صلى الله عليه وسلم ودع الناس فيها، وعلمهم في خطبته فيها ما أمر دينهم، وأوصاهم أن يبلغ الشاهد فيها الغائب. استنصت الناس، اطلب منهم الإنصات وأمرهم به ليسمعوا مني هذه الأمور المهمة والقواعد التي سأقررها لهم وأحملهم إياها. والاستنصات طلب الإنصات منهم، والإنصات السكوت مع الإصغاء، ومعنى استنصت أسكت الناس ليستمعوا مني قواعد دينهم ووصيتي إليهم بمصالح دينهم. ثم قال: ثم أي بعدما أسكتهم وأمرهم بالاستماع فسكتوا، قال يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا، لا تنقلبوا بعدي، أي بعد فراقي من موقفي هذا. ويكون معنى بعدي خلافي، أي لا تخلفوني في أنفسكم بعد الذي أمرتكم به، أو بعد وفاتي، أي لا ترتدوا ولا تصيروا بعد وفاتي كفارا مستحلين حالة كونكم يضرب بعضكم رقاب بعض، مستحلين المقاتلة والمقاطعة بينكم، فتكونون كافرين كفرا حقيقيا بالاستحلال. ومفهوم هذا النهي الأمر بملازمة الإيمان والاعتصام بشرائع الإسلام والمبعدة عن صنوف الشرك والضلال. والمعنى: لازموا عقيدة أهل الإيمان واعملوا بشرائع الإسلام، ولا ترجعوا بعد وفاتي على أعقابكم وتصيروا كفارا مستحلين ضرب رقاب بعضكم فتنقلبوا خاسرين مرتدين عن الإسلام. قال القرطبي: معنى لا ترجعوا بعدي كفارا، لا تشبهوا بالكفار في المقاتلة والمقاطعة. وفيه ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم بعلم الله ما سيقع بعده في أمته من الفتن والتقاتل، ويدل أيضا على قرب وقوع ذلك من زمانه، فإنه خاطب بذلك أصحابه، وظاهره أنه أرادهم لأنه بهم أعنى وعليهم أحنى، ويحتمل غير ذلك. ومعناه: لا يكفر بعضكم بعضا فتستحلوا قتال بعضكم بعضا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم، أي بعد أن استنصت له جرير الناس: لا ترجعوا، أي لا تصيروا. قال ابن مالك: رجع هنا استعمل استعمال صار معنا وعملا، أي لا تصيروا بعدي كفارا. فعلى هذا كفارا منصوب لأنه خبر لا ترجعوا، وأما بعدي أي بعد موتي أو بعد مجلسي هذا. ذكر الحافظ في الفتح جملة ما قيل في معنى هذا، أي لا ترجعوا كفارا، قال: هي 10 أقوال. أحدها قول الخوارج هو على ظاهره، الثاني هي في المستحيل، الثالث المعنى كفارا بحرمة الدماء وحرمة المسلمين وحقوق الدين، الرابع كفارا أي تفعلون فعل الكفار في قتل بعضهم بعضا، الخامس لابسين السلاح، يقال كفر درعة إذا لبس فوقها ثوبا أي غطاها، السادس كفارا بنعمة الله، السابع المراد الزجر عن الفعل وليس ظاهره مرادا، الثامن لا يكفر بعضكم بعضا، كأن يقول أحد الفريقين للآخر يا كافر فيكفر أحدهما، التاسع من الأقوال المراد ستر الحق، والكفر لغة الستر، لأن حق المسلم على المسلم أن ينصره ويعينه، فلما قاتله كأنه غطى على حقه الثابت له عليه، عاشر الأقوال أن الفعل المذكور يفضي إلى الكفر، لأن من اعتاد الهجوم على كبار المعاصي جره شؤم ذلك إلى أشد منها، فيخشى ألا يختم له بخاتمة الإسلام. قال بعد أن ذكر الأقوال: واستشكل بعض الشراح غالب هذه الأجوبة بأن راوي الخبر وهو أبو بكر رضي الله عنه فهم خلاف ذلك. كيف قالوا فهم خلاف ذلك؟ قالوا لأنه توقف عن القتال، محتجا بهذا الحديث، فيحتمل أن يكون توقفه إنما كان احتياطا لما يحتمله ظاهر اللفظ، ولا يلزم أن يكون يعتقد حقيقة كفر من باشر ذلك. يعني لما وقع الاقتتال والفتنة اعتزل أبو بكر وهو يروي الحديث واحتج به، فقالوا إنه فهم من ذلك الكفر الحقيقي، وليس كذلك، لأنه لم يمتنع من الصلاة خلفهم، ولم يمتنع عن امتثال أوامرهم، إلى غير ذلك مما يدل على أنه لا يعتقد فيهم حقيقة الكفر رضي الله عنهم أجمعين. لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، لا ترتدوا ولا ترجعوا إلى الكفر بعدي، ولا تقتتلوا ويكون حالكم كالجاهلية الأولى، وذلك بقتل بعضكم بعضا، وإنما يكون كافرا إذا استحل القتل والقتال. في الحديث الإنصات للعالم وتوقيره لازم، وهو سبب لفتح باب العلم. جواز طلب العالم من الطالب استنصات الطلاب والعامة عند إرادة التحديث. علم النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون بعده في أمته من الفتن، بالحديث حرمة اقتتال المسلمين والتحذير من الردة عن الدين وعن كل وسيلة تؤدي لذلك. في الحديث بيان خطورة الحروب الأهلية والمنازعات الداخلية بين المسلمين، وأنها أشد من غزو الكفار له. وليس في الحديث دليل على اجتماع الأمة على الكفر، فهو ممتنع من جهة خبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. ففي حديث كعب بن عاصم الأشعري الصحيح أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله قد أجار أمتي من أن تجتمع على ضلالة. ثم ذكر الإمام مسلم رحمه الله المتابعة في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن واقد بن محمد عن أبيه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، وأخرجه البخاري وأحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وغيرهم. ورجاله واقد بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي المدني الثقة، أخرج له الشيخان. أبوه محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي المدني الثقة، أخرج له الجماعة. ابن عمر عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين. قوله بمثله أي بمثل حديث جرير رضي الله عنه، يعني أن حديث شعبة عن واقد بن محمد مثل حديثه عن علي بن مدرك. رواية شعبة عن واقد بن محمد التي أحالها المصنف رحمه الله تعالى هنا ساق لفظها الإمام أحمد في المسند، فقال: حدثنا عبد الرحمن هو ابن مهدي، حدثنا شعبة عن واقد بن محمد عن أبيه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ثم استشهد مسلم رحمه الله لحديث جرير بحديث عبد الله بن عمر فقال: وحدثني أبو بكر بن أبي شيبة وأبو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن واقد بن محمد بن زيد أنه سمع أباه يحدث عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حجة الوداع: ويحكم، أو قال ويلكم، لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. رجال الإسناد: أبو بكر بن خلاد الباهلي، محمد بن خلاد بن كثير البصري الثقة، أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. قوله ويحكم أو قال ويلكم، هما كلمتان استعملتهما العرب في خطابها للتعجب والتودع. قال سيبويه: ويل كلمة لمن وقع في هلكة، وويح ترحم. قال الهروي: ويح لمن وقع في هلكة لا يستحقها فيترحم عليه ويرثى له، وويل للذي يستحقها ولا يترحم عليه. وهذا مناسب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قالها زجرا لأمته وإشفاقا عليها لإشرافها على الهلكة ومقاتلة بعضها بعضا. في الحديث بيان كمال شفقة النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته بالأمة، وأن هذا الحديث من آخر وصاياه صلى الله عليه وسلم قبل موته. وهذا الحديث من معاني قول الله جل وعلا: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. جواز قول ويل لمن وقع في هلكة، وجواز قول ويح لمن أشرف على هلكة. ثم ذكر الإمام رحمه الله المتابعة ثانيا في حديث ابن عمر فقال: حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال حدثني عمر بن محمد أن أباه حدثه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث شعبة عن واقد. حرملة بن يحيى هو حرملة بن عمران التجيبي أبو حفص المصري صاحب الشافعي. عبد الله بن وهب ابن مسلم القرشي مولاهم الثقة الحافظ العابد. عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي، روى له الجماعة سوى الترمذي. قوله إن أباه هو محمد بن زيد الذي ذكر في السند الماضي. رواية عبد الله بن وهب عن عمر بن محمد التي أحالها الإمام مسلم في قوله بمثل حديث شعبة عن واقد، هذه الرواية ساقها بلفظها أبو نعيم في المستخرج: حدثنا عبد الله بن محمد بن جعفر قال حدثنا أبو يعلى قال حدثنا أحمد بن عيسى المصري قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني محمد بن زيد أن أباه حدثه عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حجة الوداع: ويحكم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. قوله بمثل حديث شعبة عن واقد، أي إن حديث عبد الله بن وهب عن عمر بن محمد كمثل حديث شعبة عن أخيه واقد بن محمد.